بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا أول شيء نبدأ بالتبريك والتهاني، أسعد الله أيامنا وأيامكم جميعا بمناسبة ذكرى ميلاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبما أن درسنا هذا إن شاء الله من أهداف الإمام الحسين، جزء من أهداف الإمام الحسين أو وسيلة لإجراء أهداف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولهذا ما نعطل الدرس في ذكرى ميلاده صلوات الله وسلامه عليه. كان الكلام حول أن كفارة الصيد وين تذبح أو تنحر. قلنا إن المشهور شهرة عظيمة، ولعله ادعي عليه الإجماع، أو قيل بأنه لم نرى مخالفا في التعابير من هذا القبيل موجودة، بأنه كفارة الصيد، بل إذا كان الصيد في إحرام الحج تذبح في منى، وإذا كان الصيد في إحرام العمرة تذبح في مكة. واستعرضنا الروايات الدالة على ذلك، والروايات التي قد يدعى معارضتها، وقلنا بأن هذا المعارض إنما يدل على التخيير مو على فد حكم مباين. وإذا دار الأمر في طرفي التعارض بين التعيين والتخيير، فغايته أن نرفع اليد عن ظهور التعيين في الطرف الدال على التعيين. وقلنا لعل هذا هو مقتضى القواعد، ولكن عليكم السلام ورحمة الله، ولكن بل لأجل التنازل إلى الشهرة، لأجل مراعاة الشهرة العظيمة عليكم السلام ورحمة الله، نبني على الاحتياط الوجوبي بالتعيين بالنسبة إلى كفارة الحاج. هذا واضح جدا أنه معين في منى، وبالنسبة إلى كفارة الصيد في العمرة نبني على الاحتياط الوجوبي بالتعيين، احتياط الوجوبي في مقابل التخيير، لا الاحتياط الوجوبي في مقابل أن يذبح أصلا في مكان آخر بعد ذهابه إلى بلده. لا، فالفتوى بأن لا يذبح في مكان آخر غير إما مكة وإما منى، هذا أن لا يذبح في مكان آخر فتوى، ولكن التعيين في مكة بالنسبة إلى إحرام العمرة، التعيين في مكة يكون بالاحتياط الوجوبي. ولكن يوجد من جوز تقديم الذبح أو النحر في مكان الذي أصاب الصيد قبل دخول مكة ومنى. نقل ذلك عن المرحوم المحقق الأردبيلي، أنا ما أعرف المحقق الأردبيلي هو المقدس الأردبيلي أو غيره، ما أدري، ما عندكم معلومات حول، أنا معلوماتي ضعيفة في هالأمور، ما أدري في وين. أكو عندنا اثنين أردبيلي، محقق ومقدس، هذا اللي مدفون بالحرم الشريف، اللي عنده قصص بعض الكرامات، بعض الكرامات، هذا المعروف مقدس الأردبيلي اللي كان عنده كرامات، هنا معبرين عنده بمحقق الأردبيلي، ما أدري هذا هو ذاك أو غيره، ما أدري. على كل حال نقل عن المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه أنه أجازة الذبح، ذبح الكفارة كفارة الصيد قبل مكة ومنى في مكان الذبح. محقق الأربيلي ومقدس الأربيلي هو على كل حال رحمة الله عليه، رجل عظيم. إذا كان هو المقدس الأربيلي فهو رجل عظيم عند كرامات على كل حال رضوان الله تعالى عليه. لابد سامعين كلكم قصة اللي راد يسحب ماء من البئر وطلعت للجواهرات يعني أحجار ثمينة. بس أهم لا بأس قصة قصيرة، خل أحكيها ولو دقيقتين يوم الميلاد هم لا بأس. المنقول عن المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، وكان يسكن في وقته على ما يقال في مقبرة آل ياسين. في ذاك العهد خب آل ياسين ما كان متوفي لعله، فقبل أن يدفن آل ياسين فيها المقبرة التي كان يدرس فيها أستاذنا الشهيد السار رضوان الله تعالى عليه. الآن انمحت المقبرة ضمن هذا محلة العمارة مالت النجف. على كل حال في هذا البيت يقال غرفة واحدة صغيرة ويعني وساحة جدا صغيرة، لعله كل البيت ما يتجاوز 20 متر لعله مساحته. على كل حال فكان عندهم بئر بالسرداب وكان يسحبون ماي من البئر ومن البئر ويستفيدون. راد أن يأخذ ماي من البئر لأي، ويقال لعله لأجل صلاة الليل، هم مو صلاة واجبة، لأجل صلاة الليل حسب ما في ذهني في النقل هكذا. ففي يوم من الأيام سحب ماي لأجل صلاة الليل، وكان هو في أشد العسر من الناحية المادية، في أشد العسر. طلعت المجوهرات، طلعت المجوهرات. هذا احتار شو يسوي، ما يريد ماي مو مستعد أن يعوض عن الماي لصلاة الليل بأي شيء، مو مستعد حتى يتحول إلى تيمم. رجع المجوهرات إلى البيت، إلى البئر، سحب مرة أخرى، هم طلعت المجوهرات. قام يدعو الله تبارك وتعالى، قام يدعو يقول أحمد السؤاب ميخاهد باللغة الفارسية. أحمد هو اسم أحمد، أحمد يريد منك الماء. أحمد السؤاب ميخاهد، إلى أن ما أري ثالث مرة رابع مرة استجيبت دعوته وطلع الماء وضحى بهذه المجوهرات. هسه بعض الآن يقولون بأنه كان المفروض عليه أن يأخذ المجوهرات ويصرفها في سبيل خدمة الدين، في سبيل خدمة الإسلام. هل قضايا، هل إحشايات مالت الشخص الذي ما يدرك مستوى قداسة الأهداف الإلهية في مثل صلاة الليل عند رجل من هذا القبيل، ثم هذا شعر بأن هذا امتحان له. هسه لو يحصل بشكل طبيعي مو بشكل الإعجاز مو بشكل الكرامة، خب قول بأنه هذا ما يجوز أن يرفض، خلي يأخذ في سبيل أن يخدم به الدين، في سبيل خدمة الفقراء، في سبيل كذا وكذا. ولكن هذا بما أنه بشكل الكرامة وبشكل إعجاز طلع له، هذا قطعا يشعر بأنه الله قاعد يمتحنه، يشوف هذا شنو اهتمامه بهذا الماء، شنو اهتمامه بصلاة الليل. هل حقا اهتمامه بصلاة الليل إلى درجة بحيث يترك الدنيا وما فيها في سبيل صلاة الليل؟ عنده هيك مستوى من الكمال والمعنوية والعرفان بحيث حقيقة يضحي بالدنيا وما فيها؟ هذا الامتحان إله شعر به، ولهذا خب ترك مجوهرات الدنيوية، تركها. وإلا لو كان بشكل طبيعي واصلته المجوهرات، خب هذا الإشكال كان يرد أنه ليش. ولكنه لا بشكل الكرامة ومعجزة، هذا شعر بأن هذا امتحان إلي، الله تبارك وتعالى يريد يمتحنه، يريد يشوفه بأنه هل هو مستعد حقا أن يترك الدنيا وما فيها في سبيل وضوء واحد، في سبيل صلاة ليلة واحدة بطهارة مائية. وقد نجح في الامتحان هذا رضوان الله تعالى عليه. على كل حال، إن المنقول عن المحقق الأردبيلي، ولعله هو المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عنه، المنقول عن بأنه قال بجواز تقديم الذبح في الموضع الذي أصاب فيها الصيد قبل أن يأتي إلى مكة أو منى. استدل له أو استدل هو ما أعرف بعدة روايات، عبارة سيد الخوئي ما عرفت استدل له أو استدل له، هو تمسك بهذه الروايات أو غيره استدلالا لصالحه بعدة روايات، مثلا قد يدعى دلالتها على جواز الذبح في موضع الإصابة، جواز أو وجوب يعني، أما في مكة ومنى يبدو مسلم ما يقدر ينكر، ولهذا لعله حمل هذه الروايات على محمل الجواز، وإلا بطبعها إن استفيد منها الذبح في مكان الصيد المفروض أن يستفاد منها الوجوب مو الجواز، ولكن إنما حملها على الجواز لأنه لا يمكن إنكار الروايات الواضحة الصريحة على أن الصيد في مكة وفي منى إذا كان الصيد في إحرام الحج في منى، وإذا كان في إحرام العمرة في مكة، والشهرة العظيمة شبه إجماع. ولهذا حمل هذه الروايات التي أدعى الاستدلال بها أو أدعي الاستدلال بها حملها على الجواز لا على الوجوب. هذه الروايات خل نمر بها، أي المشهور لم يجوز التقديم كما لم يجوزوا التأخير، لم يجوزوا التقديم. أولا الرواية التي قلنا بأنها رواية معاوية بن عمار، ولكنها لم ينقلها بحسب ما جاء في السند، لم ينقلها عن الإمام، فالسيلخوي سماها بمقطوعة، مقطوعة معاوية بن عمار، باب 51 من كفارات الصيد، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير بلي وصفوان عن معاوية ابن عمار قال يفدي المحرم، قال هذا يعني معاوية ابن عمار قال لقاي قال سألته، يعني سألت الإمام، يصير من الروايات المضمرة، هذه مو من الروايات المضمرة وإنما هذه مقطوعة، هذه لا تقول بأن ضمير فاعل مستتر في قال يرجع إلى الإمام، لا، حتى يكون من الروايات المضمرة، هذا ضمير المستتر في قال يرجع إلى معاوية بن عمار، عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم، ما قال قال سألته، قال لو مكرر قال يعني معاوية بن عمار أنه قال كذا، إلا كان قال الثانية يرجع إلى الإمام. فهذه الرواية ليست من الروايات المضمرة حتى يقال بأنه لا بأس بحجية الروايات المضمرة، ولكنها مقطوعة، يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه. أسئل أخوي رضوان الله تعالى عليه يناقش هذه الرواية سندا ودلالة، أما سندا فلكونها مقطوعة كما ذكرنا، ويقول بأنه لعل معاوية بن عمار في هذا الكلام إنما يبين يعبر عن فتواه لا عن بلي لا عن الرواية. لكن خبص هذه المناقشة السندية، قد يقول القائل بأن معاوية بن عمار أعلى شأنا من أن يفتي لا على طبق الحديث، إلى زمان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كان من المتعارف أنهم يفتون على طبق الحديث، مو ما يجيب عبارة أخرى في الفتوى. من لا يحضره الفقيه كتاب فتوى إلى للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ولكن بنص الروايات، بنص الروايات من لا يحضره الفقيه، يعني أنه هذا الكتاب وضع فقيه من لا يحضره شيء، اسم الكتاب، اسم الكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، كأنما كان أكو كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب، هذا على غرار ذاك الشيخ الصدوق مسمي كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. فكانوا يفتون بنص الروايات، فكيف بمعاوية بن عمار أن يعطي في الفتوى من عنده؟ على كل حال، لو قطعنا النظر عن هذه المناقشة السندية دلالة أكو خدشة. الخدشة الدلالية هي أنه ينبغي حمل تعبير من حيث أصابه، يعني يفدي المحرم فداء الصيد، من يعني يحصل الفداء من حيث أصابه، أما وين يذبحه مسكوت عنه، ولا أقل من الإجمال، والإجمال هذا هم يكفينا لعدم إمكان التمسك بهذه الرواية. ومؤيد، يوجد مؤيد قرينة منفصلة في رواية أخرى، في إحدى الروايتين، مو قلنا في البداية الروايتان الرئيسيتان الثانية كانت صحيحة الزرار، الأولى صحيحة عبد الله بن سلام، صحيحة عبد الله بن سلام وصحيحة زرارة، صحيحة زرارة في ذيلها جاء في موضع آخر من الوسائل، قلنا أن صاحب الوسائل نقل صحيحة زرارة هذه في موضعين، في أحد الموضعين سيد الخوئي معبر عنها بالصحيحة، وفي الموضع الآخر معبر عنها بالمعتبرة، واستغربنا أنه السند نفس السند تماما والمتن نفس المتن تماما، غاية الأمر هذا الذيل ذكرها في أحد الموضعين وحذفها في الموضع الآخر. هذا في الموضع الثاني التي يوجد فيها ذيل هذه الرواية، أكو إشارة إلى أنه يشترى ويحصل على الهادي لأجل الكفارة من موضع الإصابة، ومن بعدين يجيبه إلى مكة ويذبح في مكة. هذا الشيء أشير إليه في تلك الرواية، في ذيل تلك الرواية صحيحة الزرارة، أي نفس هذا الباب، باب 51 حديث الثاني. وعن الحسين بن محمد، عن معل بن محمد، عن الحسن بن علي البشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمره ينحره بمكة. إلى هذا الحد هناك كان جايبه وقال الحديث، هذا في الباقي هنا ذاكر الذيل، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة. هسه هو قال ينحره في مكة، فما معنى إن شاء تركه إلى أن يقدم مكة؟ ويشتري، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه. هذا لا يمكن تفسير هذا الذيل إلا بأن يقال بأن المراد أنه إن شاء تركه، يعني ترك تحصيل الفداء، مو قال بأنه فعليه فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره، يحصل الفداء وينحره. إذن يحصل الفداء من مكان الصيد وينحره تارة في مكة وتارة في منى. ففي الذيل يقول أنه إن شاء تركه، يعني إن شاء ترك تحصيلا أو شراء أو تحصيلا الفداء إلى أن يقدم مكة فيشتريه، قرينة يشتريه هم موجودة، فيتركه ويشتريه، يعني يترك الشراء ويشتريه في مكة. وهذا ما يمكن حمله على أنه يؤخر ذبحه، تأخير الذبح هنا ما له معنى إلى مكة، لأنه قال وإن كان في عمرة ينحره في مكة، فهذا ليس تأخيرا للذبح أو النحر، وإنما هذا تأخير للشراء، وبهذا بدلة التزامية، يعني أن المطلوب أن يحصل قبل مكة، ولكن يجوز تأخير تحصيله إلى بعد الوصول إلى مكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عن. إذن هذه قرينة منفصلة على أن المراد بتلك الرواية اللي قلنا مقطوعة معاوية بن عمار، أيضا المراد بها هذا المعنى، يعني أنه شنو قلنا تعبير المقطوعة، بلي تعبير المقطوعة، قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه، من حيث أصابه يعني يحصله من حيث أصابه، مو يذبحه في الموضع الذي أصابه. خب هذا الرواية الأولى مع الرد عليها. الرواية الثانية صحيحة أبي عبيد، باب 2 من كفارات الصيد، الحديث الأول، باب 2 من كفارات الصيد، نرجع إلى البراءة 51 من كفارات الصيد. هذه الرواية في باب 2 من كفارات الصيد. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا. هذا سهل بن زياد هنا ما يضر، لأنه إلى جنب ذاك، إلى بلي إلى حد حسن بن محبوب سنديا، من حد حسن بن محبوب يشترك السندان في سند واحد. بلي أولا يقول محمد بن يعقوب عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا سند، وبديل عن هذا السند محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، جميعا هذان السندان جميعا عن الحسن بن محبوب يشترك هنا، يشترك السند. إذن فسهل بن زياد هنا لا يضر، بل عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيدة ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما، إلى آخر الحديث. شاهدنا هذا المقطع، إذا أصاب المحرم الصيدة ولم يجد ما يكفر من موضعه، هذا كأنما فسره بمعنى إن لم يجد أن يذبح، لم يمكنه أن يذبح في موضعه الذي أصاب فيه. إذن استفادوا بدلالة الالتزامية أنه لا بد من الذبح في الموضع الذي أصاب فيه، وإن لم يستطع تحول إلى البديل، مهما كان البديل هسه يحول إلى فلوس، والفلوس يحول إلى طعام، والطعام لكل مسكين كذا. فاستفيد من هذه الرواية أنه أولا وبالذات لا بد من أن يؤدي الكفارة ويذبح الكفارة في موضعه الذي أصاب فيه، وإن لم يستطع تحول إلى البديل. بينما سيد الخوئي يوضح بأنه لا، هذه الرواية أيضا ما بها دلالة على موضع الذبح، وإنما دلالتها في موضع تحصيل الكفارة، الهدي الذي يريد أن يذبحه لأجل الكفارة، مو ذبح الكفارة. قال إذا أصاب المحرم الصيدة ولم يجد ما يكفر من موضعه، وهنا نكتة مهمة جدا، وهي أنه ما قايل في موضعه، قايل من موضعه، ومن ابتدائية، يعني من هذا الموضع وإلى الأخير لم يحصل، من الموضع الذي أصاب الصيد صار وجب عليه أن يحصل الكفار، يحصل الهادي لأجل الكفار. فإذا من هذا الموضع كل ما يدور على الهادي حتى يشتريه ما يحصل، إلى أن وصل إلى مثلا مكة، إلى أن وصل إلى منى ما حصل. فهذه من ابتلاء من هذا الموضع لم يجد. فإذا هذه الرواية لا تدل على وجوب تحصيل الهادي من موضع الإصابة، وإنما تدل على أنه في تمام هذه المدة لو لم يجد، في تمام هذه المدة من موضع الإصابة إلى أن يأتي الموضع الذي يجب أن يذبح فيه، لو إذا ما حصل يتحول إلى بديل. بلي، فهذه خوش نكتنا بها إليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أنا قبل ما أقرأ هذا الموضع من تقرير السيد الخوئي صار على بالي إذن هذه الرواية صحيحة السند ودالة على أنه بدلالة الالتزامية، دالة على أنه إذن يجب أن يحصل من الموضع، ما يجوز مثلا يحصل من مكة أو من منى، لابد أن يحصل يشتري الهادي من موضع الإصابة. ولكن بعد أن قرأت هذا كلام السيد الخوئي شفت التفاتة لطيفة بأنه قال من موضعه، يعني من هذا الموضع لم يحصل لم يجد، من هذا الموضع فصاعدا لم يجد. فإذا لا دلالة فيها على أنه لا بد في هذا الموضع أن يحصل، لا. أما الذبح هذا مو ما بدلالة على الذبح، وحتى التحصيل ما بدلالة على أنه يجب التحصيل في هذا الموضع، بل يجب التحصيل من هذا الموضع فصاعدا، مو في هذا الموضع يجب تحصيل الهادي. وعلى كل حال هذه الرواية الثانية التي قد يتمسك به مع الرد عليها. ندمت قلت له الشيء هذا بلي. وأما الرواية الثالثة التي استدل بها مرسلة مفيد، مرسلة مفيد بتعبيرين متفاوتين مذكورة في موضعين. هسه هنا سيد الخوئي ذاكر التعبير الوارد في باب الثلاثة من أبواب كفارات الصيد، والعبارة الأخرى هم مرسلة مفيد إما هي أو مشابهة لها في نفس هذا الباب 51 اللي شد، حسب ما أعرف واقعهما رواية واحدة نقلها المفيد بشكلين أو روايتان مختلفتان. على كل حال مرسلة مفيد في الباب الثالث من أبواب كفارات الصيد الحديث الرابع، في الباب الثالث الحديث الرابع قال: وقال عليه السلام: المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده. هنا هم أيضا مثل الروايتين السابقتين من حيث أنه لا دلالة فيها على الذبح، وإنما يقول يفدي فداء، يفدي مو إلا يذبح الفدية، حتى لو يشتري الفدية ويجيبها هذا يعني الفداء جاب الفداء مالته، ولكن شنو حكمه؟ لازم يذبحه في المكان المقرر. فيفدي فداء الصيد من حيث صاده، يجيبه من ذاك الموضع. طبعا ذيك الرواية صرحت بأنه هو يجوز التأخير وتحصيله، فهذا إذا دل على الوجوب ذاك، إذا دلت هذه الرواية إن كانت صحيحة سندان طبعا، وهي مرسلة قلنا، ولكن لو صحت سندان فيمكن أن نرفع اليد عن التعيين بذيك الرواية التي دلت على جواز تأخير تحصيله. بلي، المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده. والرواية المشابهة في الباب 51 الحديث الثالث، محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال: قال عليه السلام: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه. متفاوت في العبارة شوية هناك. بلي المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده، هنا من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه، فالمعنى معنى واحد ولكن العبارة مختلفة. بعد ما أدري في واقعها رواية واحدة روايتين، واثنينها من مرسلات المفيد رضوان الله تعالى عليه. وأيضا الخدشة خدشة سندية ودلالية، سندية من حيث كونها مرسلة، وإن كان هذا النوع من الإرسال يقبله البعض ولكن إحنا ما نقبل هذا النوع من الإرسال. ومن ناحية أخرى خدشة دلالية، ما ذكره سيد الخوي من أن هذه الرواية تدل على موضع التحصيل الهادي مو موضع ذبح الهادي لأجل الكفارة. إذن فنرجع إلى ما قلنا من أنه بالنسبة إلى موضع ذبح كفارة الصيد الذي كان في إحرام أظن رواية أخرى هم ظلت أنا على ما ببالي الرواية الرابعة أيضا، بلي لا يمكن أنا ما مسجلها، ولكن هاي الرواية الرابعة واضحة في أنها خارجة عن محل الكلام أصلا. إيه. على كل حال مو بالضرورة، هاي الرواية الرابعة واضحة جدا في أنها أصلا خارجة عن محل الكلام. فإذا نرجع إلى ما قلنا من أنه إذا كانت الكفارة كفارة صيد في إحرام الحاج فهذا نفتي بأنه لا بد وأن يكون في منى، ذبحه في منى. وإن كان لأجل كفارة الصيد في عمرة فلا يجوز في غير الموضعين، في غير مكة ومنى. وأما هل هو مخير بين مكة ومنى أو يتعين في مكة، الأحوط وجوبا تعيينه في مكة. هذه النتيجة التي توصلنا إليه، وبعد ذلك لا بد وأن نتحول إلى البحث عن الكفارات التي لا للصيد مثل كفارة التضليل أو غير ذلك من الكفارات. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.